يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى:
والآيات في الباب كثيرة مشهورة. فذكر رحمه الله تعالى الآيات في هذا الباب، وهو باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. فذكر الآيات، وهذه طريقته رحمه الله تعالى، أقصد النووي رحمه الله، في جميع أبوابه التي ذكر يذكر العنوان وموضوع الباب ثم يذكر الآيات في الموضوع ثم يذكر الأحاديث، وهذه طريقة جيدة. ولهذا من الكتب التي يحسن حفظها كتاب رياض الصالحين، هذا كتاب موفق. والحقيقة كل كتب النووي رحمه الله في طريقة تصنيفه جيدة، لولا ما فيها من مخالفات وافق فيها مذهب الأشاعرة الذي تأثر بشيوخه في زمانه وعصره، وإلا فكتبه جيدة، كتبه جيدة، سواء في شرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو شرح عظيم جدا وفيه من العلم الغزير، وكذلك كتاب رياض الصالحين، وكذلك سائر كتبه سواء في الفقه أو في الآداب أو في الحديث، كلها كتب قوية وكتب يدرسها أهل العلم رحمهم الله تعالى ويوصون بها. فهذا الكتاب جيد في حفظه، لا سيما في باب الآداب والأعمال الصالحة والمنهيات والمندوبات والمستحبات والفضائل وغير ذلك، فهو باب عظيم جدا قائم على كتاب سنة. والأحاديث الضعيفة فيه قليلة، فهو كتاب يحسن حفظه في بابه، باب الآداب والفضائل والمنهيات. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. الدنيا هي حياتنا هذه التي نعيش فيها، وسمي الدنيا لسببين: السبب الأول أنها أدنى من الآخرة لأنها قبلها، كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. والثاني أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآخرة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت موضع العصا القصيرة الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها، فهذه هي الدنيا.
كأنه يقال الدنيا القليلة والآخرة العظيمة، يعني أدنى من الآخرة، فهي أدنى من الآخرة أقل. وهذه الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق، بل إن هذه الدنيا ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل، فهي ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا وظف الإنسان دنياه لآخرته فإنها تكون خيرا له، فليست الدنيا مذمومة على الإطلاق، بل فيها تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون، ويسعى إلى الله عز وجل الساعون، حتى خرج منها الصديق والفاروق وذو النورين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، مهاجرون والأنصار ومن قبلهم من الصالحين، وفوق ذلك الأنبياء والمرسلون. كل هؤلاء عاشوا الدنيا وخرجوا منها أئمة، فالدنيا ليست مذمومة على الإطلاق، ولكن المذموم في الدنيا ما أبعدك عن طاعة الله عز وجل، وما حال بينك وبين مرضات الله سبحانه وتعالى. أما ما قربك إلى الله فهذا نعمة من نعم الله. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فهذا الوقت الذي نقضيه في الدنيا إنما نعمره بطاعة الله عز وجل، فيقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهل كان الصديقون إلا في هذه الدنيا؟ وهل كان أهل الجهاد لإعلاء كلمة الله إلا في هذه الدنيا؟ وهل وهل إلى آخر ذلك. هذه الدنيا التي تنافس فيها المتنافسون. أما أن يقال الدنيا مذمومة بإطلاق، لا، الدنيا مذمومة إلا ما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إما عذاب وإما مغفرة. مغفرة لمن وعذاب لمن؟ مغفرة لمن أقبل على الله عز وجل وأطاعه، وعذاب لمن انصرف عن ذلك. إذا ليست الدنيا مذمومة على الإطلاق حتى نقول بأن الدنيا مذمومة بالإطلاق ويتمنى الإنسان الموت، لا، بل خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، نعمة الدنيا، هذه نعمة لأنها سبيل وسبب إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى في الآخرة إن أطاع الإنسان ربه. نعم نعم. الجمع بين هذا وبين من أحب لقاء أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله عامل بطاعة الله، ولا يمكن الإنسان يحب لقاء الله إلا إذا عمل صالحا، فيعمل صالحا ثم يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، بمعنى إذا نزل، فقد جاء مفسرا في النص فإذا نزل به ملك الموت وكذا، حينئذ يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، فيحب لقاء الله الذي ينعم فيه. إنما يحب أن يطول عمره ويزداد عمله حتى يكون له المنزلة العليا عند الله، فإذا اقترب أجله ونزل به ملك الموت أحب لقاء الله عز وجل، فيحب الله لقاء، استبشر، فحينئذ يحب لقاء الله. نعم. وكما ورد عن بعضهم: غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه. هات الحديث في من أحب القلا في من ينزل به ملك الموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تدل أنه لا ينبغي للعاقل أن يركن إلى الدنيا أو يغتر بها أو يلهو بها عن الآخرة أو تكون مانعا له من ذكر الله عز وجل. منها قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني المطر، فاختلط به نبات الأرض، يعني أنبتت الأرض منه نباتا متنوعا مختلطا متقاربا ليس بينه فجوات ليس فيها نبات، كل الأرض نباتات بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أي كملت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن. وهذه هي الحياة الدنيا، اعتبر ذلك أنت في واقعك، كم من أناس عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية وفي رفاهية وأنس وأولاد وزوجات وقصور وسيارات، ثم انقلبوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس، انقلبوا هم عنها أو يأتي دنياهم شيء يتلفها. فكم من إنسان غني عنده أموال عظيمة أصبح فقيرا يسأل الناس، فهذه هي الدنيا. وإنما ضرب
أو لا يكون فقيرا لكن يكون مريضا، فحينئذ لا يستطيع الانتفاع بالدنيا، عنده أموال ولكن يتعطى الاندفاع، فلا يأكل ما يشتهي، لا يأكل ما يشتهي ولا يفعل ما يشتهي، بل ربما لا يتحرك ولا يذهب ولا يجيء. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ما فائدة الحياة بالنسبة له؟ انتقل، هكذا الحياة تبدو مزهزها وكذا، ثم قد ينقلب الأمر إلى غيره، فهو أضحك وأبكى ومتى وأحيا وأغنى وأفقر وأحزن وأفرح وهكذا. هكذا الحياة الدنيا تنتقل من فرح إلى حزن، من غنى إلى فقر، من صحة إلى مرض. اليوم ما شاء الله تقفز وتأخذ مسابقات جري وركض وغير ذلك، وغدا تمشي على أربع، غدا تمشي على، ولا تستمر هكذا إلى أن تموت ولو بلغت 70 أو 80. هكذا يمر الإنسان، الإنسان كالزرع، أحواله وهو كالزرع، يبدو قويا، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة، كذلك أحواله تتبدل وتغير. فلا الفقير يبقى فقيرا قد يتحول إلى غني، ولا الغني يبقى غنيا قد يتحول إلى فقير، مريض إلى صحيح، صحيح إلى مريض، وهكذا. هكذا الدنيا في التقلبات. ولهذا الذكي اللبيب من يجعل الدنيا في يديه ولا يجعل الدنيا في قلبه، إنما يجعلها في يديه، أي المتاع. أولا لن يأتيك من الدنيا إلى ما قدر الله عز وجل لك في تقديره سبحانه وتعالى، فاطمئن لهذا، فالله عز وجل لن يأتيك من الرزق أزيد مما قدر الله عز وجل لك، بل هو ما قدره لك، فلا تنشغل بهذا الأمر، انشغل بأن تعمر الدنيا بطاعة الله. إن كان عندك مال سخرت في الطاعة فإنه لن ينفق عنك أحد بعد موتك، أنت الذي تنفق اليوم وأنت الذي تسعى اليوم وأنت ولن ينفق عنك أحد بعد ذلك، ولن يصلي عنك أحد ولن يصوم عنك أحد، وإنما قم بهذه الطاعات، أنت أولا قم بهذه الطاعات، ولا تنشغل بهذه الدنيا انشغالة تبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
حديث البخاري.
نعم.
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله.
حينئذ يحب لقاء الله لما رأى مقدمات هذا النعيم، فيحب لقاء الله عز وجل. نعم. حتى ينعم.
فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: فهذه هي الدنيا، وإنما ضرب الله هذا المثل لئلا نغتر بها، فقال كذلك، يعني مثل هذا التفصيل والتبيين، نفصل الآيات لقوم يتفكرون، لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب. ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام، أي فرق بين هذه وهذه، دار السلام هي الجنة.
نجد أن الله سبحانه وتعالى ينبه على هذا، أنه لا ينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، يعقلون، يعلمون، وهكذا. نجد أن الله عز وجل يذكر ذلك، العقل والتفكر والتذكر والتدبر، أما الذي لا يحصل له ذلك لا ينتفع بالقرآن. وهذا معنى وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع من تنفع المؤمن ما تنفع الكافرين، ما ينتفع بها ولا يستفيد بها، للران الذي على قلبه، كلا بران على قلبهم ما كانوا يكسبون. أما المؤمن يتدبر ويتفكر ويعمل، فلا ينتفع بالقرآن ولا ينتفع بالسنة ولا ينتفع بالعلم ولا ينتفع بالمنهج الصحيح، لا ينتفع بذلك إلى من؟ إلا أولو الألباب، إلا الذين يتفكرون ويعقلون. ولهذا نجد هذا في القرآن كثيرا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب لغير أولي الألباب ما في آيات؟ ها أنت ترى الكفار، كل الكفار ليسوا من أولي الألباب. اثنين، كل الكفار ليسوا بالعقلاء. ثلاثة، كل الكفار ليسوا بالمتفكرين. أربعة، كل الكفار ليسوا بالمتذكرين. خمسة، كل الكفار ليسوا بالعالمين، لأن الله ذكر الآيات هذه لتكون عبرة للعالمين، للعالمين، للمتفكرين، متدبرين، لأولي النهى. كل هؤلاء ما تدبروا، وإلا لو تدبروا عقلوا وكانوا من أولي النهى لقادهم ذلك إلى الإيمان. إنما كما قلت، وانتبهوا لهذا، العقول التي عندهم عقول ضد الجنون، ضد الجنون، عاقل بمعنى ليس مجنون، وليس عندهم العقول التي بمعنى الرشاد، فهم يفقدون عقل الرشاد، إنما يحصلون عقل ماذا؟ عقلا يميزون به بين الأشياء العامة، يعني ليس بمجنون، ليس بمجنون. يعني عقله وبال عليه، ليه؟ لأن عقله مناط تكليفه، ولهذا يكلف فيكون في الآخرة من الخاسرين، فهو مكلف بموجب العقل الذي عنده لكن ليس برشيد. أليس منكم رجل رشيد؟ تخيل حينما يكون في أقوام من هذا الوصف، أليس منكم رجل رشيد؟ رجل واحد رشيد، رجل واحد رشيد لا يوجد. تخيل ما يكون النبي في قوم ليس منهم رجل رشيد، فسبحان الله غربة الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام، أي فرق بين هذه وهذه. دار السلام هي الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها.
آمين.
من أهلها دار السلام، وسميت كذلك لأنها سالمة من كل كدر ومن كل تنغيص ومن كل أذى.
هذا السلام يعود إلى السلامة، السلامة من كل كدر، من كل تنغيص، من كل أذى، السلامة من الآفات كلها، لا مرض ولا شيب ولا حزن ولا كذا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لا تجد في الجنة آفة، فهي سالمة من الآفات، دار سالمة من الآفات، لا آفة فيها، لا في بدن ولا في سعادة ولا في كذا، بل أنت منعم فيها أبد الأبدين وظهر ظاهرين. ولهذا على الإنسان يا أخوانا أن يحرص على هذه الدنيا، غدا غدا تنقضي، وسوف يكون مقام لبسك في الدنيا بالنسبة للآخرة ولا شيء، ولا شيء. من هنا اللبيب الفطن الذكي العاقل هو الذي لا يضيع فرصة في هذه الدنيا إلا أن تكون طاعة لله سبحانه وتعالى تقربه إلى دار القرار وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ينعم الناس فيها على حسب أعماله. إذن هي دار سليمة من كل أفات، فيها حزن؟ لا. فيها مرض؟ لا. فيها شيب وكذا؟ لا. على السن واحدة تبقى على هذا السن، أهل الجنة على سن واحدة، ويبقون على هذا السن، لا يتحولون عن هذه السن، على سن واحدة. إذن لا أفة فيها، دار لا أفة فيها. إنما الآن أمراض، أحزان، وباء، محن، حروب، كل هذا سوف ينتهي وتكون في دار كلها سلام، وأما النار كلها آفات وكلها عذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما ذكر الدنيا قال: والله يدعو إلى دار السلام، فإلى أيهما تركن أيها العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلام، ولا تهمه دار الفناء والنكد والتنغيص، فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والهداية مقيدة، لم يقل ويهدي كل أحد، ولكن قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟
طيب، هنا تكون الهداية يا إخواني الدلالة ولا التوفيق؟ المقيدة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه هداية التوفيق هي المقيدة. أما الهداية، هداية الدلالة، فهي لكل الناس، هدى للناس. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ده هداية التوفيق. فيهدي كل الناس إلى صراط مستقيم، يدلهم ويرشدهم، لكن يهدي إلى التوفيق من يشاء. نعم.
قال: فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ ومن أناب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ويهدي إليه من أناب، وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن كان عنده نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة، فهذا هو الذي يهديه الله عز وجل، وهو داخل في قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر المؤلف آية أخرى مثل قوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط.
ودل هذا على أن أعظم النعم هي الهداية إلى الصراط المستقيم، هذه أعظم النعم على الإطلاق، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، يهدي من يشاء هذه هداية التوفيق ليست هداية الدلالة، والهداية دلالة وتوفيق، أما التوفيق فبيد الله، أما الدلالة فالله يدل والرسول يدل والعلماء يدلون، هذه هداية الدلالة والرشاد. طيب، أما هداية التوفيق هذه تكون لله سبحانه وتعالى وحده، وهذه في اهدنا الصراط المستقيم. من الذي يهدي إلى الصراط المستقيم؟ الله عز وجل. الرسول ما يملك، ولهذا ما ملك الرسول الهداية لأبي طالب، ولا ملكها لأبي لهب، ولا ملك نوح الهداية لولده، ولا ملك إبراهيم الهداية لأبيه، ولا ملك لوط الهداية لزوجته. هذه الهداية خاصة، هذه هداية خاصة تكون لله سبحانه وتعالى، لا تكون لغير الله عز وجل. طيب، إلى الصراط المستقيم، وهو الصراط الموجود في قول الله عز وجل: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، كما قلنا نفي وإثبات يا أخوان. الذي على الصراط المستقيم ما يقول: أنا لا دخل لي بغيره. لا، أنت لن تكون على الصراط المستقيم إلا بأمرين: الأمر الأول أن تكون على طريق المهديين النبي والصحابة، الأمر الثاني أن تجتنب سبيل المجرمين. فسبيل المتقين هو سبيل في نفسه، وهذا هو الإثبات، وسبيل تبتعد عنه، وهذا هو النفي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ما يحصل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا ما يجتنب. ولهذا لابد أن تسير كن ولا تكن، كن ولا تكون، فكن مع ما أهل الصراط المستقيم، وتجنب المغضوب عليهم والضالين. إنما تقول: أنا مالي دخل، لا، ما في شيء اسمه مالي دخل. ولهذا الدعوة الصحيحة هي الدعوة اللي بتقوم على نفي الإثبات، دعوة واضحة المعالم، واضحة المعالم، ليس الذي يتكلم في الحق دائما وفقط. طب والباطل؟ والباطل ما جاءت الشريعة بيان الباطل؟ القرآن ما في بيان باطل؟ ما في سبيل المجرمين؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، مثل ما فصل الله الآيات لتستبين سبيل المؤمنين، فصل الله الآيات لتستبين سبيل المجرمين. فبيان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين منهج أصحاب الصراط المستقيم، بيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين منهج أصحاب الصراط المستقيم، إنما بيان سبيل المؤمنين فقط نقص نقص نقص. لا يمدح العالم، لا يمدح الداعية إذا كان فقط يقول: أعلم الحق فقط. ولا يتصور عالم على الطريقة الشرعية الطريقة النبوية يكون قائما بهذا، يقول: أنا مالي دخل لا بجماعات ولا بطوائف ولا بدعاة سوء ولا إلى آخره. إذن كيف يكون داعية على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقرآن كله بيان لسبيل المجرمين وبيان لسبيل المؤمنين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم. ولهذا كما قلنا لكم عندنا في القرآن سورة المؤمنون، سورة الكافرون، سورة المنافقون، سورة مؤمن آل فرعون، سورة نوح، سورة إبراهيم، سورة يونس، سورة هود، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن ميز وبين لابد من السبيلين، لابد من السبيلين. خلل واضح جدا في الذين لا يعلمون الناس سبيل المجرمين، خلل واضح جدا في الذين لا يحذرون أهل البدع والأهواء ويذكرون بأسمائهم على رؤوس الأشهاد مع توفرهم وقوة تأثيرهم وكثرة أتباعه، مع قوة التأثير، مع كثرة الأتباع، مع كثرة الضلال، ثم هو ساكت لا يبين. هذا ليس على سبيل النبي والصحابة أبدا أبدا أبدا. أول حديث عند مسلم لما لقي ابن عمر التابعيان الجليلان فسأله عماذا، إن قوما قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم عن أعمال العباد حتى تقع. فقال أبلغهم أني بريء منهم، أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليه، هم الصحابة رضوان الله عليه. عمر يعلو صريغا بالضرة لأنه يتبع مسلكا لا يصح ولا ينبغي، بل الصحابة قاتلوا الخوارج الذين ليسوا بكفار، ما كفروا، قاتلوهم، وقاتلوا مانع الزكاة، وقاتلوا الطائفة الممتنعة، جاهدوا يا أخواني، ما جاهدوا الكفار فقط، جاهدوا الكفار، جاهدوا المرتدين، جاهدوا اليهود والنصارى، جاهدوا الطائفة الممتنعة، جاهدوا الخوارج، جاهدوا البغاة، كل هذا فعلوه رضي الله عنه وأرضاهم. فالمنهج الصحيح هو هذا. ولهذا الناس طوائف في المدح والذم. الطائفة العظمى الكبرى هي من عرفت السنة ودعت إليه وحذرت من الباطل، جزاهم الله خير. طيب الطائفة الأخرى طائفة أهل الباطل الذين رفعوا الباطل ونشروه أيضا، وهؤلاء أهل باطل معروفون. والطائفة الثالثة الطائفة المميعة، وهي طائفة الموازنات، حسنات وسيئات، وفي النهاية القضية راحت خلاص. فلان عنده أخطاء لا شك، محزن هذه الأخطاء، ولكن ليس بمبتدع، لأن عنده، وأن الأئمة عندهم أخطاء، ومع ذلك الأمة ما أسقطتهم، ويأتون بالموازنات. هذه طائفة المميعين. والرابعة طائفة الساكتين، لا هم الذين يتكلمون في السنة وينشرون المنهج، ولا هم الذين يعادون المنهج، ساكتون، ما تدري أين توجهه، موقفهم إيه؟ غامض، هذا موقف غامض، موقفهم فلان الله أعلم، موقفهم طوائف وفرق الله أعلم، كل شيء الله أعلم. هذه طائفة الساكتين، بين قوسين الكاتمين. طيب والمميعين؟ بين قوسين أهل الباطل، فدول كاتم، وده صاحب باطل، وده صاحب باطل واضع، وكلهم على باطل. صاحب الباطل واضح هذا معروف، والمميع أشر منه. ليه؟ لأنه يقدم لك مصوغا في قبول المبتدع، لكن تحت مظلة مقبول. طب والساكت كاتم، كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه، هذا الكاتم آثم. ليه؟ لأنه يجب بيان الحق، يجب الأمر عن المنكر لمن علم وقدر، تعلم وتقدر على هذا، ثم تكتم مع حاجة الأمة، المقتضي موجود بقوة، المقتضي موجود بقوة، ولا يشفع لك أن تقول هذا فرض كفائي. فالفرض الكفائي هو سقوط الإثم إذا حصل من تقوم بالكفاية. ولا شك، من اللي بتقوم بالكفاية اليوم؟ من اللي بتقوم بالكفاية يا أخوان؟ تحزيم أهل البدع. في أحد يمكن الآن يقول بأن الشيخ زيد والشيخ عبيد والشيخ فلان والشيخ علان، الخمسة ستة سبعة اللي في العالم الإسلامي، تقوم بكفاية في هذا العالم المليء بالضلال والانحراف وكذا؟ في أحد يقول هذا؟ نعم، ما أحد يقول هذا. العالم الذي في مركز من محافظة بجوارك ما يقوم بالكفاية عنك في مركزك، بل لا أقول في مركزك، والله في بلدك، والله أنا أظن لو أن ابن تيمية في بيلة والله ما أغنى عن الإنسان. ليه؟ أنت في جلساتك، في دعوتك الفردية، في دعوتك هذا، في مدارسك، في مستشفياتك، في أماكنك، في إلى آخره، يعني ما يمكن الدعوة تستغنى عن هذا. أنت محتاج تحذر هذا من إخوان، تحذر هذا من الأشعار، تحذر من الصوفية، هذا رايح مولد البدوي. يا إخواني، بالأمس بعد صلاة العصر واحد طالع من المسجد لما شاف أخين تدعو فين بينادي على رجل آخر فلاح. هذا رجل أمي فلاح، ما معه تعليم ولا الشيخ ولا شيخ ولا شيخ. شو بيعتز بمنهجي؟ من اللي كان معنا هاني، فين هاني؟ بينادي، هاني اللي بيخبرني، ينادي آخر يا فلان ها هنروح بقى مولد سيدك السيد الشيخ إبراهيم، ها نروح سيدك الشيخ إبراهيم. يعني بيسمع الإخوة، شو بينادي بأعلى صوته، بينادي بيرفع صوته عشان يغيظ الإخوة. هروح لسيدنا سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي، فهؤلاء يجهرون. تعال يا شيخ ربيع رد عليه، مات شيخ ربيع، تعال يا شيخ فوزان رد عليه، تعال يا شيخ فلان علام رد على هذا، بين هذا. فإذا هذه الطوائف، طائفة المنحرفين الواضحين في الانحراف، طائفة المميعين وهم أصحاب المزهدون من أخطر ما يكون، الزئابقة دول على طريقة المأربيين وعلى طريقة الحلبيين وعلى طريقة هؤلاء اللي هم دعاة السلفين أكثر في مثل هذا. وطائفة الساكتين، المشايخ الذين يسمونهم بالمشايخ الوقورين المحترمين المؤدبين الذين ما يدنسون ألسنتهم بذكر أهل الباطل، ما شاء الله تبارك الله، ما رأينا أسلم منه صدرا ولا أعظم لسانا ولا ولا ولا، ما شاء الله تبارك الله، لا يذكر أحدا ولا يتكلم بأحد ولا يضع فتنة من الشباب ولا فتنة الجرح والتعديل اللي قسمت الأمة، ما شاء الله. رجل بيشرح الكتب، كتب السنة، لا تستطيع أن تبدعها ولا أن تضلله، كتب سنة وبيشرحها وغير ذلك، ويشرح الوسطية ويشرح ثلاثة الأصول ويشرح كذا، لكن ما يشرح طبعا الكتب التي تضطر ربما لذكر فرق والأشخاص والجماعات. يعني لو أن الأمة ستتوقف معرفته على أهل الباطل، على هؤلاء، لما عرفوا أحدا، لا حذروا شابا لا تسمع لهذا ولا تذهب إلى المسجد هذا ولا تحضر لهذه الجماعة، احذر هذا، ما في ما في ما في علم جرح وتعديل، هذا منتهي عندهم، هو فقط يقول أدرس الحق بس. طب أدرس الحق طريقة القرآن؟ أدرس الحق فقط طريقة السنة؟ أدرس الحق فقط طريقة السلف؟ أدرس الحق فقط طريقة القرآن؟ أدرس الحق فقط طريقة السنة؟ أدرس الحق فقط طريقة السلف؟ يقول هذا كمال يعني، لا لا شك أنه ليس طريقة، بس ما هو بواجب يا أخي، ما نوثم الناس. طب ما حكم الرد عن المخالف عند السلف؟ طب ما حكم الساكت عن المخالف والمنكر؟ ما حكم الكاتب لأجل ما في الشريعة وهو تمييز المحق من بطل الحق من باطل؟ فسر لنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت والهدى، فسروا كده لنا، يكتمون إيه؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، اشرح لك كده، يبين إيه ولا يكتم إيه؟ كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه، اشرح لك كده، أي منكر؟ لا منكر ولا كتم أعظم من كتمان ما تتبصر به الأمة وتعرف به الفرقان. فإذا أهل الحق هم الذين يعرفون هذا الحق ويشرعون بين الناس ويدلون عليه، هذا العالم الذي يلتزم. أما ضال ببيانه، كاتم ساكت، لا يكون شيخ لك يوما ما، لا الساكت ولا المميع، ساكت الكاتم ولا المميع الملبس ولا الضل الواضح تتخذهم شيخا يوما ما. كل هؤلاء آثمون مع تفاوت الإثم فيما بينهم، سواء دل الناس على ضلالة أو ميع فأراد أن يلقح أهل الباطل بالسنة أو السنة بالباطل، وأنه نعم هؤلاء مخطئون ولكن لا نحذر منهم ولا 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 إلى آخر ذلك. كل واحد يختار طريقة، ليس هذا بطريقة الأئمة ولا بطريقة الأنبياء ولا بطريقة سلف الأمة ولا بطريقة العلماء الربانيين ولا بطريقة كذا وكذا، ليس هذا بطريقة. ولما تسأل اسأل عن طريق السلف، احذر المقاطع، شيخ فلان ما ذكرش كم مرة وشيخ فلان، خذ السلف حتى لا تضل، خذ السلف، خذ طريق السلف، هات الأثار، اعتني بجمع أثار السلف، اعتني بجمع حال السلف، اعتني بالمقارنة عند السلف. لا يشوش عليك فتوى شيخ، لا يشوش عليك بفتوى عالم، لا يشوش عليك بمسلك واحد، لا يشوش عليك بهذا. بارك الله فيك. نعم.
قال رحمه الله،
فإذا قوله تعالى إلى صراط المستقيم يدل على أن أعظم النعم الهداية إلى صراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ قارن به غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا ذكر الله الثلاثة، فلن تكون على الصراط المستقيم إلا إذا تجنبت طريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالناس إما متابع اليهود وإما متابع للنصارى. ولهذا النبي قال: لتتبعون سنن من كانوا قبلكم حذو القدرة بالقدرة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فالضال من العلماء في شمن يهود. طيب ما وما شبه اليهود؟ كتمان، تلبيس، كتمان، فلا يصرح بالحق، تلبيس أي يصرح بالحق مع باطل، يلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، يلبسون الحق بالباطل اللي احنا قلنا مميعة، ويكتمون الحق الكاتمون الساكتون. فمن كان فيه ضلال من علمائنا في شبه من اليهود، كاتم كاتم، ها، ملبس، كاتم ملبس، يلبس الحق بالباطل ده منهج، يكتم ده منهج، هذا منهج، فإما يكتم وإما يلبس الحق بالباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. معناه أن الحياة الدنيا كما إن نزل على الأرض فأنبتت فأصبح هشيما تذروه الرياح يبس، وصارت الرياح تطير به. هكذا أيضا الدنيا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال: هذه خمسة أشياء كلها ليس بشيء لعب ولهو.
ليس بشيء يعني كلها ليست بشيء، لعب، لهو، زينة، تفاخر بينكم، تكاثر في الأموال والأولاد، هذه ليست بشيء. نعم.
قال: مثالها كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا وتسبي عقولهم الدنيا، فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون.
يعني كأن العقول أسرى، تسبي عقولهم الدنيا، تأسر عقولهم فيعتكفون عليها على الدنيا ولا يبتعدون عنها. نعم.
قال: فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه من حسنه ونضارته. أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يزول وينتهي الآخرة. وفي الآخرة
وينتهي في الآخرة.
قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، فأيهما تريد؟ تريد الآخرة فيها.
الكفار هنا، الكفار هنا أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصفرا، بمعنى هذا في الفلاحي، وسمي الفلاح كافرا لأنه يغطي الحبة وكذا، لأن الكفر من التغطية. إنما في قوله تبارك وتعالى: ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هؤلاء الكفار بالملة، كفار ملة. إنما هنا أعجب الكفار نباته الفلاحون. التفسير من جوزي: نعم. ذكر قول آخر: لا، فالكفار هنا معنى الزرع. هات بقى آخر محمد، آخر الفتح، الكفار هناك هم ماذا؟ الكفار، كفار الملة، ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا أخذ العلماء أن من تغيظ على الصحابة كان من الكافرين، كل متغيظ على الصحابة كافر. ومن هنا كفر الإمام مالك الروافض لأنهم يتغيظون على الصحابة رضوان الله عليه. وأيضا لا نصيب لهم في الفيء. لماذا؟ لأن في قلوبهم دغل على الصحابة. ليسوا من المهاجرين واحد، ولا من الأنصار اثنان، ولا من الذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، بل في قلوبهم الغل. وعليه فليس لهم نصيب في الفيء. فآيتان يحرمان ويخرجان الروافض الغلاة من الأمة، آخر الفتح وصورة الحشر. نعم من الكفر. يبقى عندنا في قول الله عز وجل أعجب الكفار نباته، الكفار الزارعون. طيب في آخر الفتح ليغضب من كفار، ده قول واحد بس في الأول في سورة الحديد أعجب الكفار الكفار الزارعون. طب وآخر سورة الفتح ليغضب بهم الكفار، كفار الملة، كفر ضد الإيمان، قول واحد. نعم. طيب ما وجه إطلاق الكفار على الزارعين؟ أن الزارع لما كان عمله أن يغطي الحبة فسمي كافرا، ولهذا الكفر تغطية. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأيهما تريد؟ تريد الآخرة فيها عذاب شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة، وفيها مغفرة ورضوان لمن آثر الآخرة على الدنيا. والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء، وأنها مزرعة للآخرة. فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك، إن كنت زرعت خيرا فأبشر بالحصاد الذي يرضيك، وإن كان الأمر بالعكس فقد خسرت الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. قال عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأمروا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه، وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا ليست بشيء بالنسبة للآخرة، وأنها ممر ومزرعة للآخرة. فإن قال قائل يقال ورع ويقال زهد، فأيهما أعلى وما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الزهد أعلى من الورع، والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفع.
انتبهوا، هذا تفريق دقيق جدا. يقال الزهد والورع، وإن كان كان متقاربين بل قد يتناوبان فيقال هذا ورع هذا زاهد هذا كذا. فما الفارق الدقيق بين الزهد والورع؟ ما الفارق بين الزهد والورع كفارق دقيق؟ قال هنا رحمه الله الورع ترك ما يضر، ترك ما يضر، اللي يضرك هذا تتركه. فالورع أن تترك المحرم، الورع أن تترك الضار. تبوى الزهد أن تترك ما لا ينفع، ما لا ينفع، في الشيء اللي ما ينفعك اتركه، هذا الزهد. ولهذا قد تزهد في كثير من المباح الذي ما تنتفع به انتفاعا يقربك من الله، يعينك على مشروع، يبقى الزهد ترك ما لا ينفع ولو لم يكن محرما. طيب والورع ترك ما يضر وكل ما يضر محرم. يبقى مثلا قد تترجم بترجمة أخرى أن هذا الورع أن تترك ما يشينك في دينك ودنياك من المحرمات وغير ذلك. أما الزهد أن تترفع عن كثير من المباحات، مثل ما نقول في الإسراف والتبذير. فالتبذير أن تنفق النفقة المحرمة، طب الإسراف أن تتجاوز في المباح. فالمباح إن تجاوزت فيه كنت مسرفا، طيب والمحرم إذا انفقت فيه كنت مبذرا. ولو أقل المال، فالورع يقتضي ألا تفعل المحرم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير الناس. فمن اتقى الشبهات ده ورع، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرعى حول الحيم. يبقى الورع يقتضي ألا تأتي ما يضرك، والزهد يقتضي ألا تأتي ما لا تنتفع به. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي لابن عباس: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فتترك كثير من هذه الأمور المباحة التي قد تقسي القلب، هي مباحة في نفسها. يعني إخوة حريصون على أنه يقولك نلعب كرة كل يوم كده بعد العشرة، خدنا ساعة كده نرفع أنفسنا. أيوة بس ما هو بكل يوم، هذا ما هو بكل يوم، وقد تتعصب وقد تدخل في أمور وكذا، وقسوة قلب الإنسان يحتاج يغذي قلبه. طيب ولهذا أوصل العلماء بإيه؟ ترك فضول، ها الكلام، الطعام، الشراب، النوم، المخالطة، كل هذا ترك الفضول، ده زهد. تترك فضولك كثير من هذه الأشياء، الشيء اللي ما ينفعك ما تحرص عليه، احرص على ما ينفعك، تأخذ من المباح ما تنتفع به. نعم، هذا الفرق بين الورع والزهد. يبقى الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالأشياء ثلاثة أقسام، منها ما يضر في الآخرة، ومنها ما ينفع، ومنها ما لا يضر ولا ينفع. فالورع أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة، يعني أن يترك الحرام. والزهد أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة، فالذي لا ينفعه لا يأخذ به، والذي ينفعه يأخذ به، والذي يضره لا يأخذ به، من باب أولى. فكان الزهد أعلى حالا من الورع، فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهد.
لأنه إذا ترك ما لا ينفع فمن باب أولى يترك ما يضر. نعم، فكل زاهد ورع وليس كل ورع زاهدا. قد تترك ما يضرك وكذا، لكن قد تأتي أشياء لا تنفعك وإن كانت حتى مباحة. نعم.
قال: ولكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفتح الدنيا علينا.
ولهذا أذا أرى أن مطالعة النت بدون الضوابط الشرعية هيقعك في الأمر، فأنت بين فعل ما يضر أو فعل ما لا ينفع في الآخرة. نادر جدا أن تفعل شيئا ينفعك في الآخرة، وده الحاذق بقى هيخصص واحد وقتا. طب اثنان اتجاها، يعني لا تبحث في النت بحثا عشوائيا، النت ده مقفول اهو، شر مقفول، في خير ادخل على الخير بس، اعمل المطلوب، اعمل المطلوب. لو استطعت انك انت تصل الى انك انت تعمل كده اطلب المطلوب ويطلع لك ناطق يبقى احسن، لو استطعت فده خليه مفعول، مفعول ده خليه مفعول. هتستعمله يبقى في الايه؟ في الذي ينفع فقط. حدد، يحدد وقتا، حدد اتجاها، لازم البوصلة تمام تحددها وبعدين تدخل. فوق ذلك اتقع فيه اما ما يضرك، وما كثير جدا ما تنتفع ايه؟ ما تنتفع به في اخرتك، ويسحبك من الى من الى من الى حتى تقع في كثير من الامور التي قد تشغلك احيانا عما يلزمك، يعني بل من طاعات قد تجب عليك او تستحب. نعم. يعني المرأة تقوم بإنشاء صفحة ليه؟ الحمد لله هو الأمة فرغت من علماء، هذه تبدأ الأول استدراج، دعوة الأخوات، دعوة الأخوات، دعوة الأخوات هي تنقل كلام العلماء، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. إنما كل هذه أمور لا تأمنها، لا تأمنها، هذا عالم مخفي فيه شياطين الإنس والجن، تتشكل يتشكل شياطين الإنس، فتشكل الرجال في صور النساء والنساء في صور الرجال، كيف تأمن المرأة فقط؟ ما هذا الباب لو أمكن إن هي تتركه كلية هذا أفضل، وتأخذ تلفون زوجها، أصلا بكلم أخويا ما فيش مشكلة، خذي كلم أخوك، أصلا بعمل كذا يبقى بعمل كذا، نسد الباب حتى يفلت منه إيه؟ أنظر النادر، نقط قطرات بالنسبة للمرأة. المرأة غير، وإن كان كل من المرأة ورجل مخاطب، لكن المرأة التحفظ فيها أشد والفتنة بها أعظم. فمسألة بقى الدعوة، ما الدعوة؟ لا، الدعوة الحمد لله موجودة، المشايخ والعلماء وكذا، حاجات بقى ضيقة جدا، من أضيق ما يكون. مثلا ممكن مجموعة مثلا أخوات أرحام، يعني هي أختها في القاهرة وأختها في الصعيد وأختها ما أدري إيه، عاملين كده مثلا مجموعة خاصة بهن بس، ويبقى كلام عادي، لأن ما أنت ما تأمل الأزواج هنا ولا مصائب، يعني اللي طالع المصائب، نعم طالع مصائب، يعرف إن كلما اشتدت حرص هذا الباب يبقى يعني المرأة بين سالمة وغارمة. طيب واللي ما عنده تليفون غانمة، إنما تستعمله إما هتسلم أما تغرم، قليل بقى نادر، أنظر من النادر إنها ممكن تغنم، تغنم في أنظر من النادر، أنظر من النادر، أشياء ممكن تفعلها عن طريق هاتف زوجها، عن طريق هاتف الزوج، ده الأفضل، دي لو استطاعت، تمام؟ طب هتقول أنا بس خلاص بس بضوابط، لكن الله يعينك، الله يعينك بقى، زي ما هنقول كل حاجة بضوابط، بس الله يعينك. احنا المرأة لو عندها هاتف هتكلم أباها نقول حرام؟ لا. لو عندها هاتف مثلا ممكن تكون مثلا طالبة تأتيها محاضرات ولا شيء، نقول ماشي، بس هل تقتصر؟ دي بقى بينه وبين الله عز وجل، لكن نقول سد الذرائع ده أمر مهم جدا، وما أفضل إلى محارفة محارفة، وأفضل إلى مكروه ومكروه، سد هذه الأبواب بالنسبة للنساء. احنا بنقول والرجال، ما باله بقى بالنساء؟ فمسألة باب الدعوة وما باب الدعوة، وإن دي درس نسائي، درس نسائي، وما يدرك إن اللي داخل معك أم دعبس ولا أم زعبل ولا مش عارف إيه، هذا إن ده رجل، إيه المانح؟ ما شايفاه يعني؟ ولا عارف خطه؟ يعني هذا ما ده فضل بقى إن الأخت تحط كمان صورتها، الصورة اللي تبقى في الجنب دي كمان، يبقى صورتها كمان، أو تصور نفسها مع زميلتها. أعوذ بالله، هذا شر يا أخواني، شر، هذا شر مستطير، وكم ذبحت عفة بسبب هذا. هذا خلاصته، شوف شبهات وشهوات، حق يوجد لا شك فيه نفع وكذا، بس اللي يأخذه كما قلنا بتحديد وقت وتحديد اتجاه، تدخل مباشرة استعانة بحث أو دعوة في هذا، زي مثلا دروس أو شيء بث أو شيء، يعني أمور تقدر بقدرها، أمور تقدر بقدره. نعم. لا يعني هذا نفع، مش بيسترشدوا يعني، يسترشدون به ما في مشكلة، بس يبقى محدد وقت، يعني ده الأصل. حاجات بقى تخرج عن هذا يبقى نادر، المهم الشاهد أنت الآن في وسط، تبحث عن كما يقولون إبرة من خيط في كومة قش، فهذه لابد أن تكون حذرا جدا، حذرا جدا. ولو طلعت الناس في شبهاتهم وشهواتهم لعرفت أن هذا الأمر الشر فيه كثير وكثير جدا، وليس لابد أن يتحفظ كل شيء فيه، كل شيء فيه بأيسر ما يكون وأسهل ما يكون، الله المستعان. نعم. فلما هتطبق قاعدة الورع والزهد على هذا الجهاز الذي معك أو في بيتك أو إلى آخره، هتجد المسألة الحقيقة يعني نحن نبتعد كثيرا كثيرا عن مفهوم الزهد ومفهوم الورع. مفهوم الورع اللي هو ترك ما يضر، لا، فيه أضرار كثيرة جدا. طيب الزهد وترك ما لا ينفع أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. فهل يا ترى يمكن أن تكون زاهدا ورعا وأنت مع هذا الجهاز؟ الله يعينك، قد تكون، لكن هذا يحتاج إلى تحفظ شديد، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فالمؤمنة مخاطبة أن تكون غافلة، فالمحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين هم المحصنات الغافلات المؤمنات، الغافلة التي لا تطالع مثل هذه الأشياء ولا تتشوف لمثل هذه الأشياء. وأكثر مشاكل بيوت من الهاتف، سواء من قبل الرجال أو النساء، من قبل الرجال أو النساء، من قبل الرجال، حتى الذين يستعملون في المباح قد انصرفوا به عن أزواجه وأولاده، أزواجهن وأولاده، كثير جدا ينصرف، حتى إنه تحصل شكاوى كثيرة. الزوج بيدخل ما يعطينا حقوقنا، إما في الخارج وهو في، وإما يأتي فمنشغل، يعني هو في الخارج دائما، في الخارج دائما، سواء في البيت أو في خارج البيت. من أجل هذا نقول حدد وقتا ثم حدد اتجاها، يعني اجعل هذا كالكتاب مثلا، إذا أردت أن تقوم إلى مكتبتك لإحضار كتاب، هو ده بيقوم مقام إيه؟ مقام الكتاب فقط، يعني استعمله في الخير فقط، وإلا هذا شر مستطير، شر مستطير. والذي يطالع سيرة السلف يعلم أن حفظ القلوب فقه السلف، أن حفظ القلوب فقه السلف، حفظ القلب من شبهة، فلا يستمع لأحد من أهل الضلال مهما كان، ولا يقرأ ولا يطالع، فإن القلب ضعيف. أدخل أصبعيك واشدد، نقرأ عليك الآية، قال لا. وكذلك الشهوات، فإن النبي قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، ولدان تزنيان وزناهما البطش، إلى آخر الحديث. فمن طالع سيرة السلف عرف أن صيانة القلب وأن حفظ القلب من تلك الإرادات التي تكون طارة من الشبهات وطارة من الشهوات، إذا طالع ذلك عرف أن هذا الأمر ينبغي أن يكون أمرا مضبوطا ومضبوطا جدا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا.
والآن سبحان الله، شوف التطور في هذه الأشياء التي تهدم. الآن مع الذكاء الاصطناعي هذا انفتح شر وشر 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 وشر، يعني كان هذا شره مثلا كالبحر أو النهر أو كذا الشيء الصغير، أما الآن مع الذكاء هذا الاصطناعي ده محيطات بقى، محيطات مع الذكاء الاصطناعي هذا، يعني العالم الموازي كما يقولون، يعني ممكن أن يضع عالما غير العالم اللي احنا نعيش فيه وتصدقه، هو مطابق، مطابق، تأتي بأي واحد يتكلم، أي واحد يتكلم بالباطل وهو من أهل الحق، أو بالحق ومن أهل الباطل، ده الشيخ فلان تاب والله، ده سيد قطب تاب، فين أهو؟ يقول سيد قطب: أنا ندمت على هذا، وتلك هي الليلة آخر ليلة، وقد تم تسريب هذا التسجيل، وأنني أتوب الله عز وجل، وإن عمرو بن العاص كان من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن معاوية ابن أبي سفيان كان من أفاضلهم، وأما أبو سفيان، هذه أسرة مباركة، ياخذ كلامك وحط بالضبط، هو سيد قطب، وبيتكلم سيد قطب، وبيروح وبيجي سيد قطب بالضبط ويرجع، يعني حاجة عجيبة، صحيح إخوان ولا لا؟ نفس الشخص بنفس الكلام بنفس ولو حب ينطقك بالإنجليزية ينطقك بالإنجليزية، والإنجليزي ينطق بالعربية ينطق بالعربية، حاجة عجيبة، يعني من أشكى بيكون أنا يا عبد العزيز ابن باز وأقول كذا وكذا، مات عبد العزيز باز ويتكلم عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. فالله يستر، الله يستر والله من نسبة الأقوال للناس، والله يا أخوان الله يستر، إذا كان التسجيلات الملفقة يعني حصل بها شر، ما بالك بقى أنت المحاكاة، هذه المحاكاة دي بقى، يعني نقول زي الأشاعرة والكلابية، الأشاعرة بيقولوا عبارة والكلابية بيقولوا حكاية، دي بقى حكاية، حكاية بالضبط، محاكاة الإنسان تماما. فالله المستعان. وهل تأمن أعداء الإسلام من أهل البدع والأهواء ومن كذا، إيه المانع أن أنا أنسب لشيخي الضال أنسب له توبة؟ إيه المانع؟ ما المانع؟ والناس هتميز كيف؟ هتميز كيف يا أخوان؟ لولا تواتر الأخبار. والله يعني سبحان الله، الله المستعان. نعم. اي نعم. اي بقى احنا بنحذر من خطر. اما بسات الانتفاع والاشياء، ما احنا بنقول اصبحت انت الان تسير على طريق هو ادق من الشعر واحد من السيف، وعليه خطاطيف وكلاليب. يعني هو ادق، يشبه من وجه يعني ما يكون هذا، كانه كذا ادق من شعر احد من السيف، هو ادق وحد من السيف. فإذا ما مشيت عليه وتحصل انتفاع بضوابطه، وإلا راحت المسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفتح الدنيا علينا كما فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا. لما قدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين وسمع الأنصار بذلك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافوه في صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له فتبسم عليه الصلاة والسلام، يعني ضحك لكن بدون صوت، تبسم لأنهم جاءوا متشوفين للمال. فقال لهم: لعلكم سمعتم.
وهذا أمر مباح، يعني من أمور المباحة، فلا شك أن محبة المال أو كذا لا يأثم عليها الإنسان طالما أنها محبة لا تؤدي لوقوع في محارم. نعم.
فقال لهم: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله، سمعنا بذلك، يعني وجئنا لننال نصيبنا. فقال عليه الصلاة والسلام:
يعني هذه الصلاة، صلاة الفجر، اجتمع فيها الكثير من الصحابة. طبعا كانت هناك مساجد أخرى غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات، ولهذا ما جاء في الصحيح لما تحولت القبلة وصلى النبي قبل البيت، كان أناس يصلون قبل بيت المقدس، فلما جاء رجله يصلون قبل بيت المقدس فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضار وهم كذلك. وكذلك معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم فيصلي بهم. أما الجمع لا، جمعة واحدة في المدينة، وهذا بقي على هذا سنين طويلة حتى كثر الناس وعظم الناس فأذنوا بتعدد الجمعة، وإلا فالأصل كانت جمعة واحدة، كان يصلون جمعة واحدة. أما مساجد الجماعات فهذه المساجد كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا مسجد قباء وعندنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا مساجد أخرى. فاجتمع هؤلاء مع النبي في صلاة الفجر لكي يأخذوا نصيبهم من ذلك، فهذا مباح طالما أنه لا يفضل محرم، هذا مباح. نعم. نعم. ده في العطاء، في العطاء يعطيه، لو أنا أعطيتك شيئا، أعطيتك شيئا فأنت تقول أعطيه غيري، فهذا فيه تفصيل. إن كان الذي يعطيك تخشى منه أن يكون صاحب منة عليك يعيره بعد ذلك لا تأخذ لك ذلك، فكل ما يكون فيه منة لا يلزم إنسان حتى الوضوء تيمم ولا تأخذ ماء منه يعيرك بعد ذلك، ما يلزمك أن تأخذ منه ماء قد يعيرك به. أما إذا لم يكن كذلك فخذه وانتفع به، أعطك كتابا فتح الباري هدية مثلا أو الأوسط المنذر أو كذا وكذا، خذه حتى لو عندك نسخة تمام، أعطيه أنت أخرجه بحيث يكون لك نصيب في هذا الأجر. أو كذلك مال مثلا، فإن أتاك ب شرف ومن غير استشراف خذه أنت وانتفع به، لا أنك تتشوف فالتشوف ما يجوز، والسؤال من غير حاجة ما يجوز. فإن جاءك لا من غير سؤال ولا من غير تشوف أو كذا ولا استشراف، وكان لا يخشى ممن أعطاك وكذا أن يمن عليك فخذه. هكذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لما قال أعطيه من هو أحوج مني أو كذا، فقال خذه وتمول. فهذا الباب. أما مسألة أن الإنسان يحب المال أو كذا، يحب المال لأغراضه، يحب المال حتى يوسع على نفسه وأهله، يحب المال حتى ينفق، يحب المال لأن السعة في الدنيا بالحدود المقدرة شرعا طيبة. أنا ما يكون عندي شقة أسكن فيها بالملك وشقة لأضيافي، هذا سعة طيبة، ولأولادي شيء طيب، شيء طيب، بدل ما تعاني فقرا. فلا شك أن الغنى للشاكر هذا لا شك أنه ينتفع بانتفاع عظيم، بدل ما أن يعاني من أمور الفقر. هذه محبة طبيعية، ما أظن أن أحدا يكره المال، ما أظن أن أحدا. ولهذا الله قال وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير المال لا شديد، لكن طبعا حب المؤمن لا، حب رشيد، ليس حبا شديدا قد يملك عليه قلبه، إنما رشيد يرشد ذلك فيحبه لمنافعه الشرعية حتى يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال لهم لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله، سمعنا بذلك يعني، وجئنا لننال نصيبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ الفقر لا أخشاه، والفقر قد يكون خيرا للإنسان.
الفقر على النصب، ليه إعراب ما الفقر أخشى عليكم؟ هذا عن مفعولية المقدم، مفعول مقدم يعني ما أخشى عليكم الفقر، فهذا مفعول مقدم. ما الفقر أخشى يعني؟ ما الشرك أخشى عليه؟ نفس المسألة. نعم. لكن هل الفقر يقع؟ هيقع. ما الفقر أخشى عليه؟ يعني الفقر سيكون فيكم، ولكنني الفقر سيكون فيكم، لكن ما أخشى عليكم الفقر، وده ما أخشى عليكم الدنيا. معنى الفقر يخشى منه أيضا، لأن الفقر قد يصيب الإنسان فيكذب في حديثه ويخون في أمانة ولا يفي بوعد، لكن ما الفقر أخشى عليكم خشية أعظم، لكن أنا أخشى عليكم الغنى أعظم منه. ومثل ما قال: ما الشرك أخشى أو أخاف عليكم؟ ما الشرك أخاف عليكم؟ أنتم أصحابي وقد بلغتم الإيمان ما بلغتم، وأن الشرك الأكبر لبعيد عنكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. مثل ما تقول الأخ: أنا ما أخشى عليك المنهج، أنا أخشى عليك نفسيتك، ما أخشى عليك سلفيتك، أخشى عليك نفسيتك. ليه؟ الأخ قوي في المنهج وإلى آخره، لكن المشكلة القوي هذا قد ينقلب قوته في العلم سلاحا للعجب. بعض الناس إذا تقدم في العلم، في الحفظ، في كذا، وصار يفوق أقرانه في هذا الباب أو كثير من أقرانه، يصاب بالعجب، يبدأ يدور له على إيه؟ على كاميرا بسرعة، وحد يعد ويقرأ عليه، عايز شيخ بسرعة، عايز يبقى شيخ بسرعة، وممكن يكن بقى نفسه مع حلقات مش عارف أبو عباس وأبو مش عارف إيه، وحتى ما يطلعش حتى بالاسم المعهود، يعني مثلا يطلع بالاسم الطبيعي، لا بالاسم الإعلامي أبو فلان الفلان الأثري ولا أي شيء، متشوف لهذا. فأول ما يكون فيه مثلا يعني بدأ يكون فيه تميز أو نبوغ في شيء ما، يصبح هذا قاطعا لرقبته. فإذا ليس البدعة يخاف الإنسان، ولا الخوض في المنهج بباطل يخاف الإنسان، وإنما يخاف عليه نفسه، هذه مشكلة. فهل معنى ذلك أن مسائل المنهج الإسلام بها؟ هل معنى ذلك أن هذا الإنسان ممكن ما ينتكس على المنهج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه على قوة الإيمان، ما خشي عليهم شركا أكبر، شركا أكبر يقع في أصحابه، الشيطان نفسه يأس أن يعبد مع الصحابة، لكن أخذ بعض أهل الضلال والانحراف الذين يقررون دي قاعدة قديمة أن الشرك لم ولن يقع في الأمة. ليه؟ لأن الشيطان يائس أن يعبد ربكم، لأن النبي قال ما الشرك أخاف عليكم. ألا عجيب، يعني إذن سقع ما يقع الشرك أبدا. طب والذي قال ذلك والذي قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمة بالمشركين حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، الذي قال هذا والذي قال ذاك؟ فيكون معنى معروف. النبي قال أتضرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من الذي رحم له ودرنا. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا إلى آخر حديث. طب هل معنى ذلك أن الذي لا درهم له دينار ليس مفلس؟ مفلس مفلس، ولكن ماذا؟ ولكن مفلس الحقيقي هو المفلس من حسناته، ده المفلس الحقيقي. نفس المسألة، الشرك ما أخاف عليكم لأنكم أقوياء في الإيمان، لكن أخشى عليكم من دوني. هل معنى ذلك أنه ممكن ما يقع الشرك؟ يقع الشرك ويقع ذلك، ممكن يقع. النبي يقول هذا من باب ماذا؟ من باب العناب الأمر الذي ينبه عليه، أخشى عليكم الدنيا. كذلك ما الفقر أخشى؟ الفقر ما أخشى عليكم، ما تخشى علينا يا رسول الله الغنى الدنيا. طيب لكن هل الفقر ما يخشى؟ الفقر قد يحمل الإنسان على أن يتكلم فيكذب، وعلى أن يعد فلا يفي، وعلى أن يخون الأمانة، وعلى أن يترك الاستقامة. ممكن واحد يضعف ماديا ويحتاج إلى عمل يحلق اللحية، يحلق اللحية تمام. ممكن يحتاج ماديا والمادة والمال عند حزبي فتعامل معه ويذهب إليه يشتغل عنده، شوية شوية الحزب بيساومه شيئا فشيئا حتى يقع فين؟ حتى يقع في الحزبية، ويبدأ الأخ يتغير، منهجه يتغير بسبب إيه؟ فقر. بيحتاج له 10-12 ألف يصرفهم على عياله وعلى زوجاته، عنده أولاد في الثانوية وعنده ابن مريض وعنده كذا، هيروح لشام البيانة ما عندهش حاجة، فيروح الجماعة بتوع الفلوس، يروح للجماعة أصحاب إيه؟ أصحاب المال وأصحاب الفلوس، حزبيون أه، بس والله يا شيخ أنا ما نجع بيهم، أنا بس في المخزن، وشوية في من المخزن للصالة، ومن الصالة للمكتب، ومن المكتب للمسجد، ومن المسجد للحلقة، ومن الحلقة. لا يمكن يميز، لا يمكن يميز بسبب ايه؟ الفقر. اضطر الى هذا فيخشى عن سبب الفقر، لكن الخشية من الغنى اكثر. ولهذا تجد الذي انتكس بسبب الفقر نجده قليلا، أما الذي انتكس بسبب الغنى وترك الطريق بسبب الغنى نجده كثيرا. أصبح الأخ مشغولا، مشغولا عند هاتف، بعدين هاتف جيد جدا، بعدين بقوا هاتفين، بعدين انشغل، بعدين راح، بعدين جاء، بعدين سافر إلى ما أدري إيه، إلى إيه، إلى إيه، إلى إيه، انشغل شيئا فشيئا حتى نسي هذا الأمر. فيكون المنتكس بسبب الغنى أكثر من المنتكس بسبب الفقر. نعم، يعني الأخ أيام ما كان فقير تجد مع الإخوة صلاة جماعة، حس الإخوة وكذا، والدروس والنظام، أول ما يفتح الله عليه مشروعا مثلا يتوسع شيئا شيئا، يبدأ إيه؟ يبدأ ها الدروس، تب يوم، تب كذا، تب مش عارف إيه، بعدين ما عود تشتريه بس بيتابع دروس، هو بيسافر بيتابع السماعة، بعدين كده، بعد كده السماعة وقعت، راحت السماعة، ما عادش ينفع السماعة، مش ما عندوش وقت، شوية شوية كذا. بعد ما كان مع الإخوة في الجماعة برضو مسألة الجماعة، لأنه بيجي من بالليل ومش عارف بينام إمتى وبيطلع إمتى وبيجي كذا، خلاص راح راح. بس المهم هو بيجيب غدا الإخوة، متحمل سيارة الإخوة، شوية ما عادش ولا سيارة الإخوة ولا غدا الإخوة شيئا فشيئا. بعدين يفتن، انشغل بقى عايز يجيب له زوجتين ثلاثة مع الزوجة اللي عنده، جاب له زوجتين ثلاثة انشغل بهم برضه شوية، وعنده أولاد هنا هنا، طب طلق دي بعيالها ودي مش عارف بيعملها، وبقت سهلة كل حاجة في حياته. إيه سهلة، بدأ يخبط يلخبط، لا في علم، لا في جماعات، لا في زوجات، لا في أولاد، لا في مسالك، لا في، بدأ اللحية تقصقص شوية وتلمع زيادة عن اللازم، بدأ الساعة الكبيرة، بدأ يعني أشياء بقى يدخل في المضمار ده حتى ينسحب. فهذا بسبب إيه؟ بسبب الغنى، بسبب الغنى. نعم، فالله المستعان، الله يحفظنا وإياكم غنى وفقرا، صحة ومرضا. نعم، الله المستعان. جهاد يا أخواني، جهاد شبهات شهوات، والمحفوظ من حفظه الله. ولهذا الإنسان شوف، أو أصدق واحد يواجه نفسيتك ونفسك هو أنت. وكن حذرا جدا، شحيحا، شوف متنطعا مع نفسك. أقصد التنطع يعني، ما أقصد التنطع المزموم، يعني ماذا؟ لا تترك لها ضرة، عاتبها، حاسبها مع أدنى 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 ضرة. ما تبرد نفسك، دائما حط عليه. يا أخي لست بأفاضل السلف ومع ذلك كانوا يلومون أنفسهم ويعاتبون أنفسهم. عمر يقول ليتني أنجل لي وعلي، والثاني يقول لا ليتني شعر في صدر مؤمن، والثالث يقول ليتني كنت كبشا، والرابع والخامس. وهؤلاء منهم مبشر بالجنة، ومنهم من له الإمامة في الدين، ومنهم ومنهم إلى آخر ذلك. فالإنسان لا يجامل نفسه، بل يحاسبها محاسبة الشريك الشحيح، لأنه لو ترك له ذرة يعني أوجد ثقبا في جدار هذه الحصانة، الثقب سيتسع شيئا فشيئا، ثم يصبح خرقا، ثم يصبح بعد ذلك ثيابا مهلهلا. فلا بد الإنسان يكون ضابطا لهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفقر قد يكون خيرا للإنسان، كما جاء في الحديث القدسي الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، يعني أطغاه وأضله وصده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، يعني لا أخشى عليكم من الفقر، لأن الفقير في الغالب.
شو درجة هذا الحديث؟ هو المعنى صحيح، إن من عبادي من لو أغريته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. إذن الله عز وجل يختار للعبد إذا أحبه، فقد يكون فقر وقد يكون غنى. ولهذا إذا كنت صالحا وكذا ولكنك فقير لا تتململ، فقد يكون هذا الأفضل لك والأصفل لدينك أن تبقى على هذا، لأن الله يعلم أنه لو أغناك لفسدت. نعم. وبعض الناس بيستعمل في الغنى استعمالا عظيما، فالله عز وجل يقدر له الغنى. نعم نعم. ضعف. نعم نعم. الايه؟ صحيح صحيح صحيح. تروح جنوب افريقيا معك الطحين ومعك اللحوم ومعك كذا وكذا، تجعل النصراني مسلما وتجعل المسلم نصراني مع الفقر. صحيح، في هذه الاماكن في افريقيا، في افريقيا. ولهذا بعض الاخوه لك انا رحت اسلم على ديه مش عارف 100 1000 10000، ما هو كده، تفتح البلد بايه؟ بطعام، بشراب، بشيء، وان كان هو ما يفقه الاسلام ولا شيء. نعم.
قال: لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني. وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، من الذي يكذبهم؟ يكذبهم الملأ الأشرار الأغنياء، وأكثر من يتبعهم الفقراء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يتبعه الفقراء. فالفقر
كما جاء في حديث ابن عباس، حديث هرقل لما قال سأله: ها أشرف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ الأشراف ولا الضعفاء؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهكذا الرسل، هكذا الرسل. نعم.
قال: فالفقر لا يخشى منه، بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تبسط عليكم، يعني كما بسطت على من كانوا قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع. وانظر إلى حالنا نحن هنا، يعني في المملكة، لما كان الناس إلى الفقر أقرب كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى، ولما كثر المال كثر الإعراض.
صحيح، ما كان في بقى الحرمة لتخرج. شوف الواحد إلى عهد قريب يا أخوان، عهد قريب، شوف واحد سرف 1412، شوف بقى بعد إيه بقى، شوف أنت 1312 ل 1412. وكان عجيب جدا لما امرأة تمشي في الشارع، تمشي في الشارع، هذا مستغربة جدا جدا جدا، أن في امرأة تمشي في الشارع. أو أن امرأة يكون فيه يعني توسع في إظهار العينين أو شيء، أو مثلا شيء من التصاوير موجودة في الشوارع أو شيء، أبدا ما كانش الكلام ده موجود. وده عهد قريب برضه، ده بعد الطفرة، طفرة من بعد البترول 1390 وكذا، من بعد هذا مثلا بدأ التوسع، لكن ما كان بهذه الطريقة التي تجدها عند الناس اليوم. فشوف الناس اليوم وقيادة المرأة للسيارة وتشوف النساء لهذا وانكشاف الوجوه، ويعني تجد النساء وبعض الناس يحاولون بأثر رجعي أن يعودوا إلى ماذا؟ الشعوب الأخرى من 100 سنة مرت أو أكثر. وهكذا كنا عندنا في مصر، كانت المرأة المحجبة، كانت المرأة كذا، ولذا شوفه هدى شعراوي لما خلق حجابه ودسته، لذا كان في حجاب يريدون حربه، ثم شيئا فشيئا كانت المرأة تحفظ أيضا بالعباء والملاءة. فين الآن؟ نفس المسألة هناك أيضا، تجد سبحان الله بعض النساء في دول الخليج وكذا، تجد هذا بعد ما كان الحجاب ده شيء شرعي، أصبحت تجد عندهم ما تجد من النساء اللي بيتشوفن إلى قصة، بل اتجاهات، تجد اتجاهات عند النساء والشباب وفعلوا النت من أجل هذه المدنية والتنوير وحرب يعني التحفظ. في زمان الشيخ ابن باز أقاموا ثورة ومظاهرة. نعم، نسأل الله أن يحفظهم وأن يعيد بلاد المسلمين إلى العفة والحجاب والطهارة والنقاء والعمل بالكتاب والسنة. نعم.
قال: وهذا هو الواقع، وانظر إلى حالنا نحن هنا يعني في المملكة، لما كان الناس إلى الفقر أقرب كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى، ولما كثر المال كثر الإعراض عن سبيل الله وحصل الطغيان، وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها، سيارة، بيت، فرش، لباس، يباهي الناس بهذا كله ويعرض عن ما ينفعه في الآخرة. وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما يتعلق بالدنيا وأعرضوا عن الآخرة، وفسد الناس إلا من شاء الله. فالحصل أن الدنيا إذا فتحت، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها، أنها تجلب شرا وتطغي الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد قال فرعون لقومه: يا قوم أليس،
وكأن قوة الناس صارت بقدر هذه الرفاهية أخوان والمدنية. يعني الفلاح اللي كان عنده قدرة الساعة 8 ما خلص أرضه ضمها وحصبها، ها، وعنده قدرة. الفلاح الآن ما عنده قدرة، يذهب مع الميكنة، الميكنة هي اللي تحصد، ومع ذلك يعني بيعاني جدا وهو بيقف بجوار هذه. كنا نبقى شهرا وشهرين، موسم القطن وموسم القطن تبقى شهر أو شهرين مراحل حتى ترى هذا المحصول في أجولته. الآن بتذهب إلى حقلك وتعود بها، بتعود بها بدون أن تدنس ثيابك بشيء. طب القدرة بقى، القدرة كأنما عيرت على هذا، يعني كان الأول في قوة تفعل كذا وكذا وكذا الأخير، الآن كل شيء بالمكينة. طب أنت قدرتك إيه؟ الآن صارت بقدر ما تذهب تباشر أرضك بس مباشرة، بل في الري، حتى الري الآن صار سهلا وأول آخره، يعني ما عاد الفلاح الذي مثل الفلاح في الماضي. لكن الفلاح في الماضي أيضا كان يبقى لسن 70 ويمسك فأسه، لأنه ما ضع الفأس فيبقى لسبعين يمسك فأسه. الآن ابن 30 من الفلاحين، انظر يعني رفاهية رفاهية رفاهية. ولهذا صارت القوة كأنها إيه؟ المرأة في البيت. إيه غسلت أطباق دي؟ عجيب، غسلت أطباق، الله المستعان. الغسالة أصلا لم تكن موجودة، كان موجود الطست وتعفى على هذا بيدها، وكان عندها قدرة على هذا. طب بعد ذلك الغسالة هي النص أوتوماتيك دي، المرأة الفقيرة المسكينة زوجها حتى أتاها بالأوتوماتيك، تمام، اوتوماتيك، مش عايزين حتى نصف اوتوماتيك، لا عايزين اوتوماتيك كامل، اوتوماتيك كامل. الغساله لا، نجيب غساله اطباق، يعني بقى بعد ذلك مش عارف هيعملوا غساله افراد ولا ايه، يعني واحد يدخل يطلع مغسول. ودبق غسلت ملابس اوتوماتيك، تطلع ملابس بس كده، غسلت كذا اطباق يعني، وتجد المرأة عويرت قوتها على هذا. دي الامكانات، يعني بتعاني مع الاوتوماتيك معاناة شديدة مع الاوتوماتيك. طب الام والامهات، صلى الله عز وجل ان يرفع درجتهن والله ويجزيهن خير الجزاء. ده هذا ايه؟ ده هذا احد الامور يعني، من كنس وطبخ وكذا، ثم غسل، ثم حق تسرح مع زوجها وتعود، ثم تربية أولاد. ولهذا المرأة تضع ولدها فين؟ في الحقل، مش في مستشفى مش عارف ايه اليوم 20,000 جنيه او كذا ابدا. ولهذا لا القيصر تسمع عنه ولا ولادة كذا، كله الحمد لله سالك. ليه؟ عمل نشاط، همة كذا كذا، فضل الله عز وجل، فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال فرعون لقومه: يا قومي ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، افتخر بالدنيا، فالدنيا خطيرة جدا. وفي هذه الأحاديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة المذاق خضرة المنظر، تجذب وتفتن، فالشيء إذا كان حلوا ومنظره طيبا فإنه يفتن الإنسان.
إذن حلوة تعود إلى المذاق، وخضرة تعود إلى المنظر، وكل ذلك في الدنيا. نعم.
قال: فالدنيا هكذا حلوة خضرة، حلوة في المذاق، خضرة في المنظر، ولكن وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، يعني جاعلكم خلائف فيها، يخلف بعضكم بعضا ويرث بعضكم بعضا، فينظر كيف تعملون، هل تقدمون الدنيا أو الآخرة. ولهذا قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولكن إذا أغنى الله الإنسان وصار غناه عونا له على طاعة الله ينفق
ماله. طب أليس النساء من الدنيا؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء من الدنيا ولا قسيم للدنيا؟ هي من الدنيا، لكن اتقوا الدنيا لا سيما النساء، اتقوا الدنيا لا سيما النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر فتنة فتنة النساء. نعم، أي في بابها يعني فتنة الشهوات، ليست هي أضر من الشبهات أيضا. نعم.
قال: ولكن إذا أغنى الله الإنسان وصار غناه عونا له على طاعة الله ينفق ماله في الحق وفي سبيل الله صارت الدنيا خيرا. ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله وفي مرضات الله عز وجل صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي أتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس.
نعم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن إلا في اثنتين، وذكر من؟ وذكر العالم الذي أتاه الله الحكمة فيعلم الناس، وذكر المنفق الذي سلط أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ينفقون وهنا. ويبنى الإسلام أكثر من يبنى الإسلام برجلين: العالم الرباني والمنفق المحتسب، أكثر ما يبنى الإسلام على أكتاف هؤلاء، عالم ومنفق، عالم يربي ويعلم، ومنفق يدعم جهز جيوسا. انظروا إلى عثمان رضي الله عنه الذي وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضع حتى قال النبي: ما ضر عثمان من فعل بعد اليوم. الذي نفع الله الإسلام بماله وبأمثاله وبالصديق رضي الله عنه، الصديق اجتمع له الأمران، اجتمع له العلم والنفقة، فصار أبذل الناس لماله وصار أعلم الناس بشرع ربه سبحانه وتعالى. اجتمع له الأمران الصديق، اجتمع له الأمران العلم والنفقة. فأعظم ما يبنى الإسلام به أصحاب الربانية في العلم وأصحاب الأيادي البيضاء، مشاريع، نفقات، جيوش، كتب، دعوة، مساجد، هذه بنفقات المسلمين. ولو أن المسلمين وضعوا النفقات فيما يجب أن يوضع فيه، والله بإذن الله لا نجد فقيرا ولا نجد إن شاء الله نقصا في الدعوة، لو أن الناس اعتنوا بهذا. لكن تجد في من ينفق، بس ينفق فين؟ في غير طريق، في أصحاب نفقات ويبذلون لكن يبذلون في ماذا؟ في غير مرضات الله عز وجل، أو لأهل البدع والأهواء أو لآخره، الله المستعان. فالإسلام يبنى برجلين، يبنى بالعالم الرباني ويبنى بالمنفق السخي. نعم نعم. نعم، والمؤازر أعظم من يؤازر بالمال، أعظم المؤازرة بالمال، صحيح. نعم.
قال فهناك فرق بين الذي،
ولهذا نجد أن الله عز وجل ذكر الإنفاق في القرآن كثيرا، ذكر الإنفاق كثيرا وحث على هذا وندب إلى هذا، وكذلك العلم. نعم.
قال فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة، وبين الذي يغنيه الله ويكون غناه سببا للسعادة والإنفاق في سبيل الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، سيد مكتف بهذا القدر. نعم. نعم. جزاه الله خير.
هذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت كل همي إلى الوصول، وقدمني أن أضفت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى.
هذا العالم يعني اللي بيستشعر هذه القاعدة، هذا العالم اللي بيستشعر دوره في الأمة. ولهذا المسائل دي يا إخواني لا تحتاج تحريك من أحد. والعالم إذا أو الشيخ المتصدر إذا حركه الطلاب من أجل الناس يردون عليك، يقول أنت لا ترد على المخالف. فأعمل يا شيخ كم مقطع كده ولا حاجة، يعني لو ياريت لو تسجل كلمة في الإخوان، ياريت يعني لو تسجل كلمة في سيد قطب، لأن المداخل مش هيقبلوك إلا بهذا. ويسكتوا خلاص. هذا إخواني ستكون حركته كحركة إيه؟ المذبوح. حركة كحركة المذبوح. لكن العالم المؤمن بالقضية ما ينام، ما يسكت. حتى بعضهم يقول والله لا يخلص هؤلاء إلى حديث رسول الله وفي عين تطرف، والله ما يخلصون، أنا أقول لهم بالمرصاد. ده مستشعر، هذا مستشعر. نعم.
قال أبو حفص البزار ولقد أكثر شيخ الإسلام رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيرها من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك فقال إني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء قصدوا إبطال الشريعة وأوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينهم، فبان لي أنه يجب علي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حججهم وأضاليلهم أن يبذل جهده.
نعم، يجب على كل من قدر وعلم. طب وإذا لم يقم بالواجب أثم. يجب التحذير من أهل البدع على كل من قدر وعلم، فإذا ما قام بذلك أثم. كما يجب دفع من يا أخوان الصائل من الكفار إذا جاس خلال الديار، يجب على الإنسان يدفع بقدر مستطاع ولا لا؟ طيب المبتدعة جاسوا خلال القلوب والدين وأفسدوا فيما أفسدوا. نعم.
قال ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. فهذا ونحوه هو الذي أوجب علي أن أصرف أني صرفت جل همي إلى الأصول وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية.
نعم.